السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء، والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى، نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كن لنا في جميع الأمور يا رب الأرض والسماء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الرمضانية، والتي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلها خالصة لوجهه، رافعة لدرجاتنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، من الأمور العظيمة التي يجب أن نتأملها في هذا الشهر العظيم هو كثرة قراءتنا للقرآن الكريم، هذا القرآن العظيم، النعمة الخالدة والنعمة العظيمة والمعجزة الخالدة التي من الله عز وجل بها علينا. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ثم إن الواجب على المسلم ألا يكون قراءته للقرآن بدون تدبر لمعانيه، فالله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا لنتدبره ونعمل بما فيه، كما قال ربي عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإن من الأمور العظيمة التي لا ينقضي عجبك منها أننا أحياناً، في أحيان كثيرة، في صلواتنا وفي خلواتنا في أذكارنا، نردد كلمات لا نعي معناها ولا نفهم المقصود منها، وهذه مشكلة كبيرة. إن تحدثنا عن القرآن فقد تحدثنا عنه بشكل كبير، لكنني سأذكر لكم اليوم حديثاً نحفظه جميعاً، وهو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث كما اصطلح العلماء على تسميته بحديث سيد الاستغفار. هذا الحديث فيه معان كثيرة، ولهذا لا تستغربوا إذا علمتم أن بعض أهل العلم ألف مصنفا كاملا يشرح فيه هذا الحديث ويبين فيه هذا المعنى. هذا الحديث الذي إذا قاله المؤمن في صباحه ومات فإنه يدخل الجنة، وإذا قاله في مسائه كذلك فإنه يدخل الجنة. لن أتحدث كثيرا عن العهود والمواثيق التي أطلقها العبد لربه عز وجل في هذا الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إقرار، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بعض الناس يذكرها ويرددها وما يصلي، بعض الناس يذكرها ويرددها ولا يؤدي زكاة ماله، وآخرون يرددونها ولا يفقهون المعنى العظيم الموجود في هذا الحديث الشريف: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. سأقف فيما بعده. قال: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يرسم طريق النجاة وطريق الفلاح وطريق الصلاح الذي يريد أن يستقيم على طاعة الله ويريد أن ينتهج منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فعليه بهذا الحديث فليعض عليه بالنواجذ. من أراد الاستقامة، من أراد الهداية فليتأمل حكم هذا الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العارف يعني العابد يسير إلى الله عز وجل بمشاهدة أمرين، بدون هذين الأمرين لا يستقيم سيرك إلى الله. إن أردت أن تستقيم في صلاتك، إن أردت أن تستقيم في الأذكار التي تقولها الصباح والمساء، قال: إن العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدتين. الأولى مطالعة عيب النفس، والثانية أو الأولى مشاهدة المنة، والثانية مطالعة عيب النفس. مشاهدة المنة قال: أبوء بنعمتك علي. اعتراف من العبد بأنه ما به من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. كلامك، سمعك، بصرك، حديثك، قولك، أخذك، عطاؤك، كلها نعم من الله عز وجل، فأنت تقر وتعترف بهذه النعم التي من الله عز وجل بها عليك. ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. والله إننا في نعمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. كنا في أفريقيا قبل رمضان، وكنا في أحد المراكز الإسلامية، فرأيت طفل في العاشرة من عمره يحبو حبوا ونحن في المركز حتى دخل، فقلت: ما به، هل هو معاق؟ فقالوا: لا، لكن له 3 أيام لم تستطع والدته ولا والده أن يؤمنون له الطعام ولا الشراب. 3 أيام ما وجد شربة ماء ولا وجد طعاما يقيم به صلبة. شخص آخر وجدته ليس لديه إلا رأسه وصدره وبطنه، بقية الأعضاء قد فقدها من الله عز وجل، ليس في حادث، خلق بهذه الطريقة. الرجل تراه أمامك رأس وصدر وبطن، ولديه من الهمة الشيء الكبير، ويقول: أخبر الناس أنا لست معاقا، أنا مؤمنا بالله، أنا مؤمن بالله عز وجل، أؤدي الصلاة في أوقاتها، أحافظ على طاعة الله عز وجل. إن المعاق من أعطاه الله نعمة ولم يؤدي شكر هذه النعمة. إذن نحن في نعم عظيمة يجب علينا أن نتذكرها دائما حتى تستقر لنا هذه النعم ونتعود على شكرها. فإن النعم تدوم بشكرها وتفر بكفرها وبعدم شكر الله عز وجل عليها. قال: أبوء بنعمتك علي. إذن هذا هو الأمر الأول، أن العبد يعترف أن ما به من نعمة فمن الله عز وجل. ولهذا وخاصة في هذا الزمان الذي انتشر فيه العلم وانتشر فيه العلماء في شتى العلوم والمعارف، أتذكر دائما قول الله عز وجل: إذا استمعت إلى بعض الأطباء الذين أحيانا لم يبقى إلا أن يقول أنا الإله، لأنه وجد أنه يداوي الناس ويشفيهم ولديه مهارات كثيرة، فأصبح في خاطره هذا الهاجس. تتأمل قول الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، إذا وصلوا إلى هذه المرحلة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فلهذا لتداوم ألسنتنا على ذكر الله وعلى شكر نعمه سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثاني قال: وأبوء بذنبي، يعني أعترف وأقر بهذا الذنب الذي وقعت فيه. فالعارف يسير بين هذين الأمرين: أبوء بنعمتك علي وهو شكر نعم الله سبحانه وتعالى، وأبوء بذنبي الاعتراف بالذنوب التي يشترحها ابن آدم. فإذا ما سار العبد بهذين الأمرين في حياته دائم يفكر فيها فإنه يستقيم له طاعة الله عز وجل. كيف؟ معرفة العبد بمشاهدة عيب نفسه فإنه يشعره بالذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، لأنه يحس أنه مقصر. والأمر الثاني معرفته بنعم الله عز وجل توجب له محبة الله عز وجل. فإذا ما قام في قلبك الذل والانكسار لله عز وجل وقام في قلبك المحبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، فقد تحقق لك مقام العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. فتأمل هاتين الجملتين في هذا الحديث: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بعد أن زاح من القلب التعالي والكبرياء والغرور، فأصبح القلب ذليلا منكسرا بين يدي الله. وهنا وقت الإجابة، وقت إجابة الدعاء، كما قال النبي في هذا الحديث: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولهذا يا إخوة تأملوا في ذاك الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من حاله، يرفع يديه إلى السماء يسأل الله ويدعوه: يا رب يا رب يا رب. النبي قال يدعو بهذه الطريقة ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لشخص قد حمل هذه المعاصي وهذه الذنوب؟ إذا ما أردت أن تدعو الله وأردت الإجابة من الله عز وجل فلينكسر قلبك، ولتعترف بنعم الله عز وجل عليه، ولتعترف بالذنوب والمعاصي التي اشترحتها. عند ذلك تكون إجابة الدعاء: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة، كثير من الأذكار نقولها صباحا ومساء ليلا ونهارا، ومع ذلك تقربنا من الله، مع ذلك لا نفقه معاني هذه الأذكار. فحبذا أن يكون لدينا فقه لهذه الأذكار. أنا أتمنى أن نخرج من هذه الكلمة بأن أقول كل واحد منا يردد أذكار الصباح والمساء يأخذ أحد كتب أهل العلم، مثل كتاب فقه الأذكار أو شرح الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم، وينظر مدلول هذه الكلمات التي يقولها لعلها تكون مؤثرة في حياته بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، سأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها في الدنيا والآخرة، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.